الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني ونظيره الروسي يناقشان في اتصال هاتفي تعميق التعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين. المعارضة البحرينية تؤكد أن الانتخابات الأخيرة ستفرز مجلسا فاقدا للشرعية والتمثيل الحقيقي. قوات الاحتلال الصهيوني تعتقل فلسطينيين اثنين بعد اقتحام قوة عسكرية في بلدة قباطية بالضفة الغربية. وبشرى زعميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد كل من رئيس السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية في إيران على ضرورة حضور المسؤولين بمختلف المستويات في التجمعات الشعبية وتعزيز لغة الحوار، لا سيما مع الشريحة الشبابية في البلاد. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد باستضافة رئيس الجمهورية رئيس السلطة التنفيذية السيد إبراهيم رئيسي، وحضور رئيس السلطة التشريعية محمد باقر قاليباف ورئيس السلطة القضائية محسن إيجئي. وأكد رؤساء السلطات الإيرانية العليا ضرورة التسريع في وتيرة إعداد الخطة التنموية السابعة للبلاد وتقديمها إلى الحكومة والبرلمان. كما دعا المشاركون في هذا الاجتماع إلى تعزيز التعاون بين السلطات الثلاث، متابعة الملفات المهمة ومضاعفة الجهود والتنسيق لأجل معالجة الثغرات والمشاكل الراهنة. بحث الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين هاتفيا سبل تعزيزات العلاقات الثنائية بين البلدين. ورحب رئيسي برغبة الجانب الروسي في رفع مستوى التعاون الاقتصادي مع الجمهورية الإسلامية وتوسيع روابط البنية التحتية، بضمنها تطوير خطوط النقل بمنطقة أوراسيا، معتبرا هذه الخطوات عوامل ستؤدي إلى ازدهار العلاقات التجارية بالمنطقة. وأكد الرئيس الإيراني أن المشاورات والاتصالات بين مؤسسات البلدين على كافة الصعد مسألة مهمة لتحسين التعاون بينهما. من جانبه أشار بوتين إلى أهمية موقع إيران الجغرافي، موضحا أن طريق ترانزيت الشمالي الجنوبي سيصبح طريقا جذابا للاقتصاد والتجارة بالعالم. أكد نائب أمين عام جمعية الوفاق الوطنية الإسلامية البحرينية الشيخ حسين الديهي أن ما جرى في الانتخابات الأخيرة سيفرز مجلسا معينا فاقدا للشرعية والتمثيل الحقيقي لشعب البحرين، ومضت الانتخابات بمكون واحد فقط هو المكون الحكومي. وكشف الشيخ حسين الديهي عن وجود نسبة عزوف كبيرة عن المشاركة في الانتخابات التشريعية، حيث وصلت النسبة إلى 35% فقط رغم التخويف والترهيب الرسمي لإجبار الجميع على المشاركة. وأعلن الشيخ الديهي أن الجمعية سجلت مجموعة كبيرة من الخروقات والملاحظات في العملية الانتخابية، أولها نقل العسكريين بالحافلات المخصصة والتنسيق معهم للحضور إلى مراكز انتخابية معينة.
سجلنا مجموعة كبيرة من الخروقات والملاحظات على العملية الانتخابية. أولاً، تم نقل العسكريين بالحافلات المخصصة والتنسيق معهم للحضور إلى مراكز انتخابية معينة، وتم توجيههم توجيها مباشرا بالإجبار على التصويت والتصويت لمرشحين معينين، حيث يشكل العسكريين ما يزيد على 20% من الكتلة الناخبة. ثانيا، رصدنا مشاركة واسعة وموجهة من قبل المجنسين في عدد كبير من الدوائر لضمان فوز مرشحين معينين ورفع نسبة التصويت، ويقدر نسبة المجنسين بنسبة تتجاوز 18% من الكتلة الناخبة. ولوحظ تصويت السعوديين من الحاصلين على الجنسية البحرينية في منفذ الجسر الرابط بين البحرين والسعودية بأعداد كبيرة جدا.
من جهة أخرى، أغلقت صناديق الاقتراع في الانتخابات النيابية البحرينية مسجلة مشاركة وإقبال ضعيفين، فيما أعلنت السلطات بدء عملية فرز الأصوات. وقالت جمعية الوفاق البحرينية المعارضة أن نسبة المشاركة لم تتجاوز 35%. من جانبها، أشادت حركة أنصار شباب ثورة 14 من فبراير بموقف الشعب البحريني بمقاطعة الانتخابات التي نظمتها السلطة الحاكمة. وكان المرجع الديني البارز آية الله الشيخ عيسى قاسم اعتبر التوجه إلى صناديق الاقتراع خيانة، مضيفا أن مقاطعة الانتخابات هي مسؤولية كل مواطن في البلاد. طالبت منظمات حقوقية السلطات السعودية بإيقاف الإعدامات بحق القاصرين ومعتقلي الرأي في المملكة، مشيرة إلى أن عملية الإعدام في هذا البلد تزايدت بشكل كبير خلال الشهور الماضية، محذرة من أن 53 شخصا بينهم قاصرون مهددون بالإعدام. وحسب بيانات المنظمات الحقوقية، فأن 120 شخصا في السعودية أعدموا في 6 أشهر الأولى من العام الحالي. حول هذا الموضوع نتابع التقرير التالي.
الوجه الذي يريد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إظهاره إلى العالم عن السعودية قناع يراد منه أن يخفي سجلا دمويا ومهولا عن الإعدامات والاعتقالات السياسية وحقوق الإنسان. أصوات السعوديين في الداخل والخارج ما فتئت تطالب بالكشف عن مصير أبنائها الذين غيبهم بن سلمان في غياهب السجون منذ سنوات. الداعية إبراهيم السكران والمفكر الإسلامي سليمان دويش والمدافع عن حقوق الإنسان محمد القحطاني والناشطة نورة بنت سعيد القحطاني والصحفي تركي الجاسر وغيرهم الكثيرون ضجت بهم صفحات وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا بعدما تم تغييبهم قسريا وانقطعت أخبارهم منذ سنين عن ذويهم، حتى إن البعض منهم انتهت مدة محكوميته قبل نحو عامين كيحيى الوادعي، إلا أن السجان يأبى أن يفصح عن مصيره أهو حي أو ميت. ولكم أن تتخيلوا حال هؤلاء في الزنازين وكيف يتم معاملتهم بطريقة لا يتحملها بشر.
في إحدى جلسات المحاكمة شكى الوالد للقاضي وقال له ترى الزنازين لا يمكن أن يسكن فيها غير البشر، فكيف بالبشر؟ فرش مهترئة، طعام يقدم في أكياس بلاستيكية، غرف غير نظيفة، لا يوجد تهوية إلا نافذة في أعلى الزنزانة لا يمكن أن يصل لها أي أحد، وقد يكون المعتقل محبوس في هذه الزنزانة لشهور معدودة.
وحسب ما ذكر النشطاء، فإن المسؤول عن كل هذا بعد بن سلمان هو رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة عوض الأحمري المتستر على جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي، حتى إن منطقه الغرائزية وصل به إلى اعتقال مفرج عنهم وصعد عقوبة السجن ضد محكوم عليهم بطريقة جنونية وأصدر أحكاما بالإعدام بحق قاصرين. وهذا ما دفع منظمات حقوقية بالمطالبة بإيقاف المذبحة بحق القاصرين ومعتقلي الرأي، مشيرة إلى أن عمليات الإعدام في السعودية تزايدت بشكل كبير خلال الشهور الفائتة، محذرة من أن 53 شخصا بينهم قاصرون مهددون بالإعدام. وبحسب بيانات المنظمات الحقوقية، فإن 120 شخصا في السعودية أعدموا في 6 أشهر الأولى من العام الحالي. وعن عدد المعتقلين فالأرقام قد تبدو صادمة، حيث كشفت منظمة فريدورم إنيشيتيف في تقرير لها العام الماضي عن أن أعداد المعتقلين في السجون السعودية بلغ أكثر من 68,000 معتقل في ظل ظروف غير آدمية وخارج إطار القانون.
بحث الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين هاتفيا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتناول الطرفان كيفية رفع مستوى التعاون بين طهران وموسكو في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية بالإضافة إلى قطاع النقل والشحن. وشدد كل من رئيسي وبوتين على ضرورة زيادة الاتصالات بين المؤسسات الإيرانية والروسية بما يخدم مصالح شعبي البلدين. اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني فلسطينيين اثنين بعد اقتحام قوة عسكرية في بلدة قباطية بالضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر إعلامية محلية أن جنود الاحتلال أطلقوا وابلا من قنابل الغاز تجاه مركبات أهالي البلدة الواقعة في محافظة جنين، ما أدى إلى وقوع حالات اختناق، مشيرة إلى إغلاق أمن الكيان مداخل بلدة قصر الشرقية بالسواتر الترابية والصخور. إلى ذلك وثق مركز المعلومات الفلسطيني أكثر من 50 نشاط مقاوم خلال شهر تشرين الأول أكتوبر الماضي في مناطق متفرقة من الداخل المحتل. أعلنت تركيا تعين سفيرا لدى كيان الاحتلال الإسرائيلي بعد شغور للمنصب لأربع سنوات في أحدث خطوة نحو إعادة تطبيع العلاقات مع الكيان المحتل. وقالت مصادر تركية أن أنقرة عينت الدبلوماسي المخضرم شاكر أوزغان ترونلار في هذا المنصب بموجب مرسوم رئاسي، وكانت أنقرة وتل أبيب قد طردتا السفيرين لديهما في آيار مايو 2018 بسبب استشهاد 60 فلسطينيا على أيدي قوات الاحتلال خلال احتجاجات على حدود غزة اعتراضا على فتح السفارة الأمريكية في القدس. أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أن الرئيس جو بايدن لا يعتزم عقد اجتماع مع محمد بن سلمان بقمة مجموعة العشرين القادمة في أندونيسيا. تصريحات سوليفان تأتي في وقت غادر بايدن قمة الأمم المتحدة للتغير المناخي بمصر لحضور الاجتماع السنوي بين الولايات المتحدة مع الدول الأعضاء لرابطة بلدان جنوب شرق آسيا آسيان في كمبوديا. وكانت مجموعة أوبيك بلاس بقيادة السعودية خفضت إنتاجها النفطي، وذلك بعد أشهر من لقاء بايدن بين سلمان في يوليو تموز الماضي، ما اعتبر ضربة لجهود واشنطن لاحتواء أسعار الغاز المحلية والتضخم. أكدت مصادر مقربة من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أنه سيطلق حملته الرئاسية لعام 2024 الثلاثاء المقبل. يأتي هذا فيما لم تحسم بعد نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. التفاصيل في هذا التقرير.
سباق ثالث نحو البيت الأبيض ينوي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خوضه، والإعلان رسميا سيكون الثلاثاء بحسب ما أفادت مصادر مقربة من جيسون ميلر مستشار الرئيس الأمريكي السابق. قال أن ترامب سيعلن الثلاثاء أنه مرشح لانتخابات 2024 الرئاسية. ونقل عن ترامب قوله إن الجميع يعرفون أنه سيترشح وهو متحمس جدا، وأن البلاد بحاجة لإعادتها إلى مسارها الصحيح. ما أفصح عنه ميلر لم يشكل مفاجأة، فقد كان قد ألمح ترامب في وقت سابق إلى إمكانية الترشح مجددا، قائلا إنه سيدلي قريبا من مقر إقامته في فلوريدا بإعلان كبير ومفاجأة. يأتي هذا في وقت ما زال هجوم أنصاره على الكابيتول في كانون الثاني يناير عام 2020 يلاحقه. فبعدما أصدرت لجنة مجلس النواب التي تحقق في الهجوم مذكرة استدعاء الرئيس السابق للمثول أمامها في 14 من هذا الشهر، قرر ترامب مقاضاة اللجنة ورفع دعوى قضائية سعيا منه لتجنب إجباره على الإدلاء بشهادته أو تقديم أي وثائق إليها. وقال محمد ترامب إن هذا الاستدعاء يمثل خرقا للحق الدستوري لترامب في حرية التعبير، ووصف التحقيق بأنه شبه جنائي، وأضاف أن اللجنة تفتقر إلى سلطة الإجبار على الشهادة. وما بين ترشح ترامب للرئاسة ومحاولته التملص من تحقيق الهجوم على الكونغرس، لم تحسم بعد نتائج الانتخابات النصفية التي خرج ترامب منها ضعيفا وشكلت خيبة أمل لدى الكثير من أعضاء حزبه، فيما نجح الديمقراطيون في الحد من خسائرهم. ورغم أن عملية فرز الأصوات في بعض الولايات ما زالت متواصلة، لكن النتائج تشير إلى أن الجمهوريين في طريقهم إلى الحصول على الغالبية في مجلس النواب في وقت أصبح الديمقراطيون على مسافة مقعد واحد فقط للاحتفاظ بالغالبية في مجلس الشيوخ.
انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني ونظيره الروسي يناقشان في اتصال هاتفي تعميق التعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين. المعارضة البحرينية تؤكد أن الانتخابات الأخيرة ستفرز مجلسا فاقدا للشرعية والتمثيل الحقيقي. قوات الاحتلال الصهيوني تعتقل فلسطينيين اثنين بعد اقتحام قوة عسكرية في بلدة قباطية بالضفة الغربية. شكرا وإلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الغدة السرطانية. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الغدة السرطانية، الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل تطورات الوضع الداخلي الهش للكيان الصهيوني والأزمات السياسية والأمنية والاجتماعية التي تعصف بهذا الكيان الغاصب. وفي حلقة اليوم نتطرق إلى الوضع الاجتماعي في الأراضي المحتلة واستياء وتذمر سكان الصهاينة من الوضع الاقتصادي الصعب والخانق على خلفية ارتفاع تكاليف المعيشة. عنوان هذه الحلقة: غلاء المعيشة يفجر الوضع الداخلي الصهيوني.
مستمعينا الكرام، مستمعاتنا الكريمات، أهلا بكم من جديد. احتجاجات الصهاينة هي مؤشر هام على بدء بروز أصوات مهمة جدا على صعيد الشارع الصهيوني، احتجاجا ورفضا الأوضاع والظروف المعيشية التي يعانون منها. في الفترة الأخيرة أعزائي المستمعين، حصل ارتفاع كبير في الأسعار، ولم تطل فقط الكماليات بل أيضا طالت العديد من المواد الأساسية، وهذا الأمر زاد من نسبة الفقراء والعاطلين عن العمل، ما انعكس بشكل مباشر على صعيد القدرة الشرائية، لأن الأسعار المرتفعة هي تطال الشريحة الكبرى من المجتمع الصهيوني، وخاصة الفقراء كالحليب والأجبان والألبان، وأيضا بالغلاء الأساسي الموجود المتعلق بالسكن. مستمعي الكرام، وردا على هذا الموضوع وما فات، دعوني الآن أستقبل الدكتور وائل إمام، الخبير السياسي والأستاذ في جامعة دمشق من سوريا. بداية دكتور وائل إمام، السلام عليكم وأهلا بك معنا في اللقاء. دكتور وائل، كيف تقرأ احتجاجات الصهاينة على غلاء المعيشة في ظل غياب الأمن والأمان في المجتمع الصهيوني؟
طبعا لاحظي معي أن الولايات المتحدة الأمريكية بعيدة جدا عن أوروبا، ولكنها تزج الدول الغربية الأوروبية في حرب مع الاتحاد الروسي. الهدف والغاية هو إضعاف أوروبا على أرض الواقع، وهذا الهدف هو هدف أمريكي صهيوني في الواقع، وهذه النقطة جدا أساسية وهامة. لذلك نجد أنها تدعم من بعد تلك الحرب وتحاول أن تلقي الزيت على النار لإشعال هذه الحرب بشكل مستمر. فالنتيجة التي أريد أن أوصلها أن هذه الحالة الاقتصادية المتردية عالمية، يعني اليوم ما نراه على أرض الواقع، هذا ليس فقط موجود داخل الكيان الصهيوني، بل أيضا موجود في لبنان، وأيضا موجود غلاء المعيشة في سوريا، وأيضا موجود غلاء المعيشة الذي بدأ يظهر إلى الواقع أيضا في إيران وفي كل دول المنطقة وفي تركيا أيضا وفي أوروبا بدأ يظهر. فهذا التردي في الواقع كان للكيان الصهيوني يدا خفيا من ورائه، وقد أثر عليها بشكل أو بآخر وبشكل مباشر على اقتصاد الكيان الصهيوني. هلأ أيضا يجب علينا أن لا ننسى أن النظام الاقتصادي الموجود داخل الكيان الصهيوني يعتمد على فكر النظام الرأسمالي الذي يدعى نيوليبرال. نيوليبرال يعتمد على الشركات الأجنبية متعددة الجنسيات وعلى رؤوس الأموال الكبيرة التي تسيطر بشكل أو بآخر على القطاعات الاقتصادية في دولة ما من الدول. ومن ضمن هذه الدول التي يعتمد الكيان الصهيوني عليها هو النظام الاقتصادي الرأسمالي الحر الجديد نيوليبرال إيكونومي. هذا الاقتصاد يعتمد بالدرجة الأولى على شركات كبيرة وعلى رؤوس أموال كبيرة، القصد منها هو الوصول إلى الأرباح وإلى السيطرة على الأسواق. فعندما ارتفعت الأسعار على مستوى العالم أدى هذا الارتفاع إلى ارتفاع الأسعار داخل الكيان الصهيوني. هذا الارتفاع نتيجة الرأسمالية المتوحشة الجديدة التي لا تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الإنسانية، عندئذ هي لم تخفض من أرباحها، على العكس تماما، بل حافظت على النسب الربحية، مما أدى إلى زيادة في الأسعار كبيرة جدا. لاحظي معي، عندما قارنت الاقتصاد الإسرائيلي الصهيوني مع الاقتصاد الفرنسي، طبعا الاقتصاد الفرنسي ما زال يوجد اتجاهات ذات طابع اشتراكية داخل بعض الأحزاب السياسية الفرنسية، وهذه الأحزاب ومن خلال النقابات تسعى تحاول أن توجد بعدا اجتماعيا داخل فرنسا. فلذلك أنا لا أستغرب أن تكون زيادة الأسعار داخل الكيان الصهيوني أكثر من زيادة الأسعار داخل فرنسا وداخل ألمانيا. حتى الحزب الديمقراطي الألماني أيضا يوجد لديه نظام اقتصادي يعتمد على نظام السوق الاجتماعي الداعم للطبقات الفقيرة، أي أنه يحمل بين طياته أيضا مفهوم الاقتصاد الاجتماعي، السوق الاجتماعي، أي أنه داعم بشكل أو بآخر لتلك الطبقات الفقيرة داخل المجتمع الألماني. هذا الشيء لا يظهر أبدا داخل الكيان الصهيوني، والذي يتأثر بشكل مباشر في غلاء الأسعار هي تلك اليهود المهجرين بالدرجة الأولى من إثيوبيا ومن إفريقيا، وهي مجموعة من القبائل الإفريقية التي اعتقدت الصهيونية العالمية أن لها عبادات ولها معتقدات شبيهة إلى حد كبير بالمعتقد الصهيوني والفكر التلمودي الموجود داخل الكيان الصهيوني. فهذه الطبقات هي التي تتأثر بشكل مباشر، ثم يأتي بعدها اليهود الصهاينة الذين هاجروا من دول أوروبا الشرقية، وهي تعتبر الطبقة المتوسطة، ثم يأتي بالدرجة الأولى وهي الطبقة الأغنى، وهي مجموعة اليهود الذين هاجروا من الولايات المتحدة الأمريكية ومن الدول الغربية.
الغدة السرطانية يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية أيام الجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة 8:10، ويعاد بثه أيام الأحد عند 9:15 صباحا والسادسة 6:50 عصرا.
أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. غلاء المعيشة وارتفاع أسعار المواد الأساسية يكوي صهاينة ويهدد حياتهم، إلى حد اضطرار الكثير منهم إلى الهجرة والعودة من حيث أتوا. لذا بدأت حركات احتجاجية فردية تبرز في بعض مناطق الكيان مهددة بتطور إلى احتجاجات واسعة. يتواصل جنون ارتفاع أسعار المنتجات والغلاء الفاحش في الكيان الإسرائيلي دون هوادة، فعلاوة على ما أقرته الحكومة الإسرائيلية من ارتفاع لأسعار الأدوات البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة وارتفاع أسعار الخبز والطحين والحليب وإقرار ضريبة السكر التي رفعت من أسعار المشروبات الخفيفة، أعلنت أيضا بعض شركات الأغذية قرارها برفع أسعار منتجاتها بدءا من هذا الأسبوع. تأتي موجة الغلاء في ظل ظروف اقتصادية ومعيشية خاصة سببها جائحة كورونا وسياسات احتكار وإفقار حكومية تستهدف السلة الشرائية البسيطة للإسرائيليين والتي تتضمن سلعا أساسية وضرورية. ننتقل مرة أخرى إلى ضيفنا الكريم عبر الهاتف الدكتور وائل إمام. أهلا بكم مجددا دكتور. ما هي الأسباب الحقيقية لموجة الغلاء والظروف الاقتصادية والمعيشية القاسية داخل الكيان المحتل برأيكم؟
أما السؤال الثالث، لماذا لم ينجح الحراك داخل الكيان الصهيوني؟ بسبب التقسيم الطبقي الصهيوني اليهودي داخل المجتمع الإسرائيلي. يعني اليوم داخل المجتمع الإسرائيلي الذي يتأثر بالحالة الاقتصادية هي أولا اليهود الذين أتوا به من إفريقيا وخاصة إثيوبيا، ثم يأتي اليهود الذين أتوا بهم من الدول الاشتراكية وعلى رأسها أوكرانيا، وهدول إذا لاحظت دائما يعملوا في الجيش وهم الذين يتعرضوا أكثر شيء للقتل لأنهم يعملوا دائما غالبا داخل الجيش الصهيوني. أما الشركات والرأس المال الكبير بيد طبقة من؟ طبقة الذين هاجروا من أوروبا الغربية ومن الولايات المتحدة الأمريكية.
مستمعين الأفاضل، لازلنا مع حضرتكم وهذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي الغدة السرطانية الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وعنوان هذه الحلقة غلاء المعيشة يفجر الوضع الداخلي الصهيوني. تابعونا حتى النهاية.
نعم أعزائي الكرام، من المرتقب أن تشهد أسعار الكهرباء والمحروقات مزيدا من الارتفاع في إسرائيل ليزداد الغلاء فوق الغلاء، ما يضيق الخناق بالأساس على فلسطيني الداخل الذين يتصدرون معدلات الفقر والبطالة بحسب التقارير الأخيرة الصادرة عن مؤسسة التأمين الوطني في إسرائيل. ويتصاعد التذمر والغضب في إسرائيل مع استمرار ارتفاع أسعار السلع والمنتجات واستغلال الشركات الكبرى، ما دفع إلى قيام عدد من النشطاء بوضع ملصقات على منتجات تابعة لشركة أوسم يدعون فيها إلى مقاطعة الشركة التي أعلنت رفع الأسعار على منتجاتها بنسبة تتراوح ما بين 3% إلى 7%. وأوسم أعزائي الكرام واحدة من كبرى الشركات المصنعة لسلع غذائية أساسية الاستهلاك في السوق الإسرائيلية، ويعزو خبراء موجة الغلاء إلى احتكار الشركات بسبب ضعف القدرة التنافسية في السوق الإسرائيلية وعدم تدخل الحكومة بتحديد الأسعار، ما قد يدفع شركات أخرى للحذو خلف أوسم عوضا عن الغلاء العالمي في النفط والشحن البحري الذي يساهم هو الآخر بتعميق مأساة الغلاء. طيب أعود إليك دكتور وائل إمام، يعني هل يعقل أن يكون حال الأسعار في دويلة الاحتلال إسرائيل أعلى من معدل الأسعار في باريس ولندن بنسب رهيبة وفارق يصل إلى 28% في سلة المستهلكات العادية؟ دكتور، ما هو مردكم على ذلك؟
لا طبعا، يعني حكومة لابيد مستحيل أنها تسيطر على الوضع، والسبب أن الغلاء أصبح عالميا، صار في يد عالمية. هذا الغلاء مبني على العرض والطلب، مبني على زيادة التكاليف الجارية للسلع. يعني أنت اليوم عندما تمنع سبيل المثال روسيا وصول الغاز إلى الدول الغربية وبحث الدول الغربية على مصادر أخرى للغاز الطبيعي وللطاقة، طبعا هذا الوصول إلى المنابع الجديدة للغاز سوف يؤدي إلى زيادة تكاليف نقل الغاز على أوروبا، وسيأتي بأسعار جديدة أعلى مما كانت تدفع الدول الغربية لروسيا الاتحادية. هذا يعني أن التكلفة المتغيرة للسلعة سوف تزداد بزيادة التكلفة الجارية الناتجة عن زيادة أسعار الطاقة عالمية، وبالتالي حتى ولو كان يوجد سلع مصنعة محلية داخل الكيان الصهيوني، هذا الأمر سيؤدي إلى زيادة الأسعار. من هي الدول التي لا تشعر في ذلك؟ هي الدول التي تستطيع أن تنتج طاقتها الذاتية، يعني لديها بترول، لديها غاز. مثال على ذلك إيران، هي تستطيع أن تحمي نفطها وغازها، تستطيع أن تستخدم هذا النفط والغاز في سبيل الوصول إلى صناعات إيرانية داخل إيران. هذا لن يشعر به المواطن الإيراني كثيرا، لأنه في الواقع مدعوم من الدولة، وأنه لم يتأثر بازدياد أسعار النفط والغاز على مستوى عالمي. أما المواطن الإيراني كيف يشعر بزيادة الأسعار بالمقارنة؟ يشعر بزيادة الأسعار فقط من أجل المنتجات التي تصنع خارج إيران والتي هي مستوردة من الخارج. هذا الأمر داخل الكيان الصهيوني، الكيان الصهيوني يستورد الطاقة، وهو الآن أمام استغلال ونهب ثروات الشعب الفلسطيني من خلال الغاز الموجود داخل البحر الأبيض المتوسط. هذا الغاز لابد له من الوصول إلى أوروبا بدلا من الغاز الروسي، ولكن اليوم الأوضاع السياسية وموقف المقاومة الإسلامية من هذا الغاز وترسيم الحدود ما بين إيران وما بين لبنان يوقف العمل مبدئيا أمام إنتاج الغاز والنفط ونقله عبر الأنابيب إلى قبرص ومن ثم إلى أوروبا.
الغدة السرطانية، إطلالة أسبوعية بالدراسة والتحليل على خفايا وغياهب الكيان الصهيوني المحتل والتحديات الداخلية والخارجية التي يواجهها هذا الكيان الغاصب وما يؤرقه من هواجس في ظل الانتصارات والعمليات النوعية التي تنفذها المقاومة في العمق الصهيوني.
مستمعينا الأفاضل، على صعيد مرتبط، صنفت مدينة تل أبيب مؤخرا كأغلى مدينة في العالم لتحل باريس وسنغافورة من بعدها في الترتيب وفق مجلة The Economist. وفي سياق متصل، لا يزال الحد الأدنى للأجور في إسرائيل على حاله منذ سنين طوال، والذي يراوح عند 29 شيكل للساعة معدل 5300 شيكل شهريا، لتزداد المطالب برفعه بما يتلائم على الأقل مع مستوى الغلاء المعيشي الحاصل. يذكر أيضا أن ارتفاع الشقق السكنية والعقارات لا يتوقف عند حد معين، وهو بتصاعد حاد، حيث أصبح شراء شقة سكنية حلما صعب المنال للأزواج الشابة في إسرائيل.
وكانت إسرائيل أعزائي الكرام قد شهدت احتجاجات واسعة النطاق بشأن الأسعار في عام 2011 على خلفية ارتفاع أسعار جبنة كوتج، وهو غذاء إسرائيلي أساسي، لتنطلق حينها الشرارة الأولى التي أشعلت ما يعرف بالاحتجاج الكبير أو ثورة الخيام، والتي قادها غضب الإسرائيليين من الزيادات الحادثة في الإيجارات وغلاء المعيشة، حتى وصل بهم الأمر إلى نصب الخيام والاعتصام في شوارع مدينة تل أبيب، لينضم آنذاك عشرات آلاف المتظاهرين إلى الشوارع في جميع أنحاء إسرائيل مرددين الهتافات المطالبة بالعدالة الاجتماعية.
مستمعينا الأفاضل، تتعلق الاحتجاجات الإسرائيلية بارتفاع تكلفة المعيشة بما في ذلك رسوم التعليم والصحة والمواصلات، فضلا عن الزيادة الحادة في أسعار المواد الغذائية واتهام الحكومة ووزرائها بأنهم في حالة من إظهار اللامبالاة تجاه الإسرائيليين، إضافة لإنكار الواقع الكارثي الذي يعيشونه. وفي النتيجة فإن الواقع الاقتصادي الذي تم الكشف عنه لكل إسرائيلي في الأشهر الأخيرة يوصف بأنه كئيب ومكلف وباهظ الثمن وفقا لوسائل إعلام عبرية.
وأجمل تقرير لموقع ميدا أعزائي الكرام آخر تطورات معدلات غلاء المعيشة في كيان الاحتلال، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية بمعدل 6% عن العام الماضي 2021 بتسجيل بعض المنتجات الأساسية زيادات بلغت 10% مقارنة بسعرها. وعلى سبيل المثال فقد ارتفعت أسعار الأرز بنسبة 14% والخضروات بنسبة 7% والمعكرونة بنسبة 10% ومنتجات الدجاج بنسبة 6%. وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك بزيادة بنسبة 60% وهي أكبر زيادة مسجلة منذ عقد.
لفتت مواقع عبرية مستمعينا الكرام إلى أن هذه الزيادات تأتي دون أن تقدم الحكومة على فعل شيء لمواجهة تسونامي الأسعار الذي ينهال على الإسرائيليين كل يوم. وتتذرع حكومة الاحتلال للإسرائيليين بالحرب الأوكرانية وما رافقها من أسعار القمح في العالم، إضافة إلى التضخم العالمي ومشاكل العرض وفيروس كورونا وإرث الحكومات السابقة. لكن المعارضة الإسرائيلية من جهتها تعتبر هذه الأعذار مجموعة من الأكاذيب التي لا تقنع أحداً.
نعم أعزائي الكرام، ولا تكتفي المعارضة الإسرائيلية بتكذيب مبررات الحكومة بسبب ارتفاع الأسعار الفاحش، بل إنها تتهم وزرائها بالانشغال عن التعامل مع تكلفة المعيشة بالتركيز على تسليم الوظائف لأصدقائهم في حكومة تعتبر الأكثر تضخما وإهدارا. وبدا لافتا أن نتائج استطلاعات الرأي الأخيرة كشفت أن الغالبية العظمى من الجمهور الإسرائيلي لا تؤمن بقدرة حكومة لبيد ليبرمان على تحمل تكاليف المعيشة، ولا يبدو أن الوضع الاقتصادي سيتغير للأفضل في أي وقت قريب، بل إنه قد يزداد سوءا بحسب الموقع العبري.
إلى هنا نأتي وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامج الغدة السرطانية. شكرا لطيب متابعتكم وإلى اللقاء.
في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نساء من إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية الإيمان والإسلام نبعثها إليكم، ونحن نعاود اللقاء بكم عند محطة أخرى من برنامجكم نساء من إيران، راجين أن نقدم لكم كل ما هو مفيد وممتع في حلقتنا لهذا الأسبوع، والتي سنتحدث فيها عن إحدى السيدات اللواتي برزنا في المجالين الأدبي والفني، فتفضلوا بالبقاء معنا.
مستمعينا الأفاضل، لا يخفى أن المرأة في إيران كان لها حضور في جميع المجالات الثقافية بعد انتصار الثورة الإسلامية، بحيث أصبح من غير الممكن تجاهل حضورها هذا. وفي هذا المجال نرى أن دور المرأة في مجال الكتابة وإبداع الأعمال الفنية في حالة ازدياد يوما بعد آخر، وارتفع عدد النساء المؤلفات للكتب خلال السنوات 40 الأخيرة نموا وصل إلى 22%، وهو ما يدل على أن المرأة بذلت جهدا كبيرا من أجل أن تتبوأ هذه المكانة، وحققت الكثير من النجاحات تبعا لذلك. كما أن وضع المرأة الإيرانية في مجال نشر الكتاب يدل على نسبة الكتب الصادرة من قبل النساء في مجال كتب الأطفال والعلوم العملية كانت أعلى نسبة من عام 1979 وحتى 2020. واستنادا إلى التقارير الإحصائية الصادرة من بيت الكتاب في إيران، فقد تم خلال 40 سنة الماضية تأليف وإصدار 6883 كتابا في مجال المرأة والأسرة، وكتب بالإضافة إلى ذلك 22561 بحثا ورسالة جامعية في هذا المجال نفسه.
نعم مستمعينا الكرام، تعد السيدة مريم بصيري من جملة هؤلاء الكتاب، وقد ولدت عام 1969، وبدأت نشاطها الثقافي في السن 20 بالكتابة والصحافة، وواصلت دراستها الجامعية في مرحلة البكالوريوس في فرع الأدب التمثيلي بكلية الفن والعمارة، ونالت الماجستير في الأدب التمثيلي في كلية الصورة الفنية، وهي عضو في اتحاد الناقدين والكتاب السينمائيين في إيران، والمديرة المسؤولة عن التعليم في معهد أفتاب مهر السينمائي. كما أن من بين نشاطاتها الأخرى التعاون في إنتاج أكثر من 35 فيلما تلفزيونيا قصيرا وطويلا، وقد كتبت حتى الآن عدة كتب ومقالات فضلا عن تدريسها للدروس الجامعية. ومن أعمالها هذه المسافر في بستان التفاح، وطيران الفراشات، وعروس قريش، والمرأة التي نامت خلف الخزر، والمتوسل بالعشق، وكواليس حلم.
نعم، وتعتبر السيدة مريم بصيري كاتبة غزيرة الكتابة، وقد صدر لها حتى الآن أكثر من 50 عملا قصصيا جميلا وجذابا. ولعل بالإمكان القول إن قسما من جاذبية قصص الكاتبات يكمن في أن عالم المرأة مجهول أكثر من عالم الرجال، ففي القصص القديمة كان الكتاب ينظرون إلى قضايا المرأة من وجهة نظر الرجولية، ولم تقدم المرأة وجهها المستقل إلا في النادر. ولكن المرأة الإيرانية سعت خلال السنوات الأخيرة لأن تخرج من هذا الإطار لتعمد إلى طرح أحاسيسها ووجهات نظرها.
وبذلك فإن السبب الأول وربما الأهم في إقبال الكثير من النساء على مجال الكتابة هو السعي من أجل تكريس فرديتها وهويتها باعتبارها امرأة. وهذه الظاهرة تجسدت بشكل واضح في الأدب النسائي، ورسمت في كتابات الرجال صورة مناسبة أكثر عن النساء، كما تجاوزت المرأة الإيرانية في مجال القلم تجارب مختلفة من قبيل الثورة الإسلامية والحرب المفروضة، وكان لها حضور جاد فيهما، ولذلك فقد نضجت فكريا خلال هذه الأحداث الكبيرة، وعرفت مكانتها بشكل أفضل، وقد أبدعت بهذا الإنجاز أدبا له مكانة مهمة في الأدب بعد الثورة الإسلامية.
مستمعينا الأفاضل، هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وتتابعون فيها برنامج نساء من إيران. تناولنا في حلقة اليوم شخصية السيدة الكاتبة مريم بصيري.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام ونواصل تقديم برنامج نساء من إيران. أحبتي، يمثل كتاب عملية تكون القصة في الأدب القصصي أحدث أعمال السيدة الأديبة مريم بصيري، وهي تعمل منذ سنين طويلة في تدريس الأدب القصصي والسيناريو والكتابة المسرحية. وللسيدة مريم بصيري كما هو الحال بالنسبة إلى الكاتبات الإيرانيات الأخريات نظرة خاصة إلى مكانة المرأة وشخصيتها وعوالمها الداخلية والذاتية، وقد صدر حديثا لها كتاب أنا امرأة.
ترى هذه الكاتبة القصصية أن الأدب والحياة والمجتمع لا يعرف النساء والرجال ويميز بينهما، ولكنها تعترف بأنها تميل كثيرا إلى المواضيع ذات العلاقة بالنساء، وتمثل المرأة الشخصية الرئيسة في معظم أعمالها. وهي تقول في هذا المجال: من الطبيعي أن النساء حاضين بالاهتمام باعتبارهن شريحة مؤثرة ومقتدرة في المجتمع، ولكنني أعتبر نفسي معلمة للكتابة قبل أن أكون كاتبة، ووصيتي الدائمة للأصدقاء بأن يكونوا واقعيين وأن يعبروا عن الحقائق والواقع حينما يكتبون من وجهة نظر أي شخص، سواء كان رجلا أم امرأة. وأنا أنفر من التقريرية والمباشرة في أي قالب أدبي وفني، وأرى أن الفنان والكاتب عليهما أن يقدم الدين والقضايا الأخلاقية في قالب القصة والعمل الفني كي ينجذب المتلقي نحو الموضوع والرواية الدينية بشكل غير مباشر من دون أن يتخذ موقفا.
وتضيف السيدة مريم بصيري قائلة: أرى أن شخصية المرأة هي من البنى التحتية المهمة للأشكال الأدبية والفنية، بحيث إن خلا عمل ما من دور المرأة فإن عمله هذا سوف لا يتفق مع الذوق المتلقي، فيبدو هذا العمل مملاً. وعلى سبيل المثال، فإن الأفلام التي تتضمن قصصاً ضعيفة لا تخلق الجاذبية ولا توفر عنصر الشد إلا من خلال الحضور الفاعل للمرأة ونوع ملابسها وأسلوب كلامها وخلق العلاقة العاطفية بين الجنسين. والمهم أن تفكر أي القصة بشكل صحيح بكيفية إبداع العمل.
مستمعينا الأفاضل، كل الشكر والامتنان لكم على جميل المتابعة وحسن الإصغاء، وكونوا بانتظارنا في الحلقة المقبلة بإذن الله من برنامج نساء من إيران، كي نقدم لكم المزيد من النساء الإيرانيات اللواتي استطعن خدمة بلدهن من خلال مواهبهن المتميزة وأدائهن لأدوارهن في المجتمع. حتى ذلك الحين، في أمان الله.
شكرا لطيب المتابعة، دمتم سالمين وفي أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شاي من قلب عاش المحنة وكبر بيه، حكاية محب تغذى المحبة وسهر ليه، حكاية عراقي مر بالعشق ويا قطار الليل، هنيال عم السمع دقق هوى وشم ريحة الهيل. شاي ويهن. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أغاتي وتاج راسي مستمعينا وحبايبنا في العراق وخارج العراق. والله يشفيكم يا أبويا شر كل ظالم وفاسد ومحتل، وياكم أخيكم كريم أبو عزيز. الروح الحشداوية الجهادية إذا تجذرت وترسخت بكل شبابنا العراقي وكل مسؤولين بمفاصل الدولة، عراقنا بخير ويعيش العراقيين برغد. المسؤول اللي يعيش إحساس المسؤولية والتحدي والشجاعة، اللي يعيش هالحشداوي البطل من يوقف على الساتر ويتحمل حر الشمس وبرد الشتاء وما يتراجع شبر، لا بل يتقدم ويصد الدواعش مثل هالجروح. من يعيش هالمسؤول راح يكون أفضل عنصر لمحاربة الفساد وتقديم الخدمة للمواطن. وحتى تنتقل هاي الروح الحشداوية الطيبة المخلصة لكل مسؤول وتصير جزء من ثقافته اليومية، يا ريت تتعمم الصورة الرائعة اللي شفناها من شكل رئيس حكومتنا السيد السوداني الله يحفظه، جهد هندسي يقدم الخدمة بمدننا العراقية بمشاركة الجهد الهندسي للحشد الشعبي. هذا الدمج وهذا التلاحم ما بين الحشد وخدماته المتنوعة ما تقتصر على المواجهة العسكرية، ويا الجهد الهندسي العام راح يعمم المعنوية والروح الحشداوية اللي تقدم الخدمة للوطن والشعب بكل إخلاص وبأعلى المستويات. الروح الحشداوية روح الجهاد والتضحية ما تعرف الضعف والتعب من أجل خدمة الشعب والوطن. هاي هي الروح اللي تحتاجها اليوم قواتنا الأمنية في محاربة الفساد. ترى والله الفاسد ضرر اليوم مو أقل من الإرهاب الداعشي، مثل ما حشدنا المقدس بين فترة وفترة يضرب معاقل الإرهاب في كل أنحاء العراق ويصد هجمات الدواعيش. لازم بنفس هالروح تتصدنا قواتنا الأمنية عصابات الفساد وشبكاته. تهريب النفط هو من أكبر عمليات الإرهاب الاقتصادي اللي يواجه العراق اليوم من 2003 إلى هالساعة. أنابيب النفط هي شرايين حياة العراق والعراقيين، واللي يتعرض لهن ويمسهن بأي سوء هذا يستهدف حياة العراق والعراقيين. حرام النفط إرهابي حال حال داعش، لأن اثنين هم مصاصين دماء العراقيين. سد منافذ الفساد اللي برشرنا به رئيس وزرائنا السيد السوداني خير بداية إلى هي من سد منافذ تهريب النفط والمشتقات النفطية العراقية داخل العراق وخارجه. والنعم وثلاث انعام لأجهزتنا الأمنية من ضبطة وفككت هالأيام شبكة كاملة لتهريب النفط بالبصرة. وألف شكر الرئيس وزرائنا من غرد وقال لن ندخر جهدا وسنعمل ليل نهار من أجل محاربة الفساد وبأشكاله المختلفة. هي هاي الروح الحشداوية، والنعم منك يا رئيس وزرائنا. وعلي وياك علي. ونتمنى ونطلب من رب العالمين أن تنتقل هالروح بتقديم الخدمة المخلصة للشعاب لإقليم كردستان، ولو العشعش عند الموساد وقام ياكل ثريد ويا الصهاينة ما ورا خير، لكن من باب فرض المحال ليس بمحال، وأنه الله سبحانه وتعالى فتح باب الهداية حتى الفرعون من قال الموسى والهارون عليهم السلام اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يذكر أو يخشى. على هالقاعدة نقول الكاكا مسعود يا أبويا دير بالك على شعبك وناسك بسعر البنزين، ترى ما يصير لتر البنزين ببغداد 450 دينار وبأربيل 1500، يعني لو بس نص وارداتكم من المنافذ الحدودية تنزل بحساباتكم الشخصية بينك وبين العائلة المالكة أقول الحاكمة وحواشيها، لو بس هالمبالغ تنصرف لدعم المحروقات بالإقليم يمكن راح تنحل المشكلة ويصير عندك فائض. خطية هذا الشعب، والله خطية هاي الناس، شعبنا الكردي شعب طيب ويستحق كل الخير. هاي سنين يا كاكا انت صاعد على شتافهم ومسوي لك حكم موروث براسهم، قدم لهم الخدمة وساوي ما بين سعر البنزين بالإقليم وباقي مناطق العراق حتى توقف دافع التهريب المنظم للمحروقات للإقليم، واحدة من أهم منافذ تهريب المشتقات النفطية داخل العراق هو إقليم كردستان اللي يسبب حسب الخبراء عجز بحجم المحروقات داخل المناطق الاتحادية يعادل 5 ملايين لتر يوميا. هالحجم من الفساد المنظم المنتشر في كل العراق ما ممكن محاربته إلا بروح حشداوية تترسخ بقواتنا الأمنية حتى تضرب عصابات الفساد مثل ما صار ويا عصابات تهريب النفط ومشتقاته، وكذلك بكل مسؤول ومدير مهما كان مستواه حتى من يتذكر أبطال حشد وتضحياتهم وشهداهم يخجل وما يمد إيد المال الحرام. وشكرا لاستماعكم يا هنا وحبايبنا، وهذا أخوكم كريم أبو عزيز ومودعين بالله ورسوله.
لا تأمن الدهر الصالح.